13,000 ساعة دراسة في صف، تناول وايد، شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة ويروح وكسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور؟ شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على إذاعتكم الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شور الدخاتر اللي ييكم بالتعاون مع أخواننا في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. أخواني المستمعين، اليوم ما حد فينا ما يمر بضغط أو إجهاد في مراحل مختلفة في حياته، خصوصا في هذا الوقت اللي نقدر نقول فيه أننا دائما نركض بين الشغل والمسؤوليات ومتطلبات الحياة اليومية، لين صار الضغط النفسي شيء طبيعي عند كثير من الناس. نمر بمواقف صعبة، تحديات في العمل، مسؤوليات أسرية وأحداث يومية ممكن تخلي الواحد تحت ضغط مستمر، وفي حالات كثيرة الضغط البسيط أو المؤقت ممكن يكون محفز يساعدنا ننجز ونتحمل المسؤولية ونتكيف مع متطلبات الحياة. لكن المشكلة تبدأ لما يتحول الضغط إلى إجهاد مستمر، أو لما ما نلقي طريقة صحية نتعامل فيها معه. الدراسات تشير إلى أن الضغط المزمن ما يوقف عند كونه شعور نفسي فقط، بل يسبب تغيرات كيميائية في الجسم وتغيرات ممكن ترفع الالتهابات وتأثر على الهرمونات وتزيد من حدته أو تفاقم أمراض مثل القولون العصبي، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب وغيرها من الحالات الصحية المزمنة. حلقتنا اليوم عن الأمراض النفس جسمية، أمراض يكون فيها الألم حقيقي لكن الجذر يكون نفسي أو مرتبط بالإجهاد المزمن. في حلقتنا اليوم وياي خواتي من مستشفيات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، نرحب بالدكتورة مريم الشمري أخصائية طب أسرة في وحدة العناية بالثدي بمستشفى صقر، والدكتورة ليالي الزحمي استشارية طب نفسي في مستشفى البجيرة، وأنا أختكم عايشة المطيري صيدلانية سريرية في مستشفى البجيرة. نبدأ بدكتورة ليالي. دكتورة، نسمع أن كلمة الضغط النفسي أو ضغط نفسي يعني الناس وايد تحس أو وايد ناس يقولون أنا مضغوط، لكن أنا من منظورك كطبيبة نفسية، شو نقصد بالضغط النفسي؟ وبكلمات بسيطة كيف نقدر نفرق بين الضغط الطبيعي اللي مر فيه كلنا وضغط ممكن يبدأ يأثر على صحتنا ونفسيتنا؟
يا هلا فيك أخت عايشة، موضوعنا اليوم جدا مهم. أنا حابة أوضح أن الضغط النفسي في الأساس هو استجابة طبيعية من الجسم لما نواجه مسؤوليات أو تحديات في حياتنا، يعني قبل امتحان أو مشروع مهم أو مناسبة كبيرة نحس بتوتر بسيط، وهذا طبيعي، وفي كثير من الأحيان يساعدنا هذا الضغط على أن نركز وننجز بشكل أفضل. لكن المشكلة تبدأ لما الضغط يستمر لفترة طويلة بدون راحة، أو نحس أن عقلنا ما يهدأ وعلى طول شغال حتى في أوقات الراحة، أو نصير دائما مشدودين وقلقين بدون سبب واضح. هني يبدأ الضغط يأثر مو بس على المزاج لكن على حياتنا اليومية ككل. فدائما نشوف الشخص المضغوط اللي عنده ضغط مزمن يصير عصبي وسريع الانفعال، ما يقدر ينام زين، يحس بتعب طول الوقت، يفقد تركيزه في الشغل، أو حتى يبدأ جسمه يشتكي ويحس بصداع، آلام في المعدة أو شد عضلي. فالفرق بين الضغط الطبيعي والمؤذي إن الضغط الطبيعي يكون مؤقت ونرجع بعدها لطبيعتنا، أما الضغط المؤذي يكون مستمر ويبدأ يأثر على النوم، المزاج، الشغل، وعلى علاقتنا بالآخرين وعلى حياتنا ككل. فلازم دايما نذكر أن الضغط الطبيعي يمر، لكن الضغط المزمن يبدأ يترك أثر على الجسم والنفس مع الوقت.
وايد حلو دكتورة. طبعا أتوقع أن أغلب الناس تعاني من الضغط اللي هو ضغط العمل أو ضغط الدوامات يعني.
صحيح.
فهني يعتبر هذا ضغط نفسي مؤقت ولا ضغط يعني مستمر؟
طبعا هو هذا يعتبر ضغط مستمر، فهني دايما ننصح الأشخاص بأن يأخذون فترات راحة، يكون مضغوط في الشغل بعدين ياخذ وقت راحة، ممكن يطلع إجازة، يخلي علاقته مع الآخرين دايما مستمرة، يمارس الرياضة، يسوي أشياء ترفه في يرفه فيها عن نفسه يعني عشان يخفف من حد التوتر المستمر
اللي صاير، يعني يخلي نفسه أو يعطي نفسه طاقة إيجابية.
صحيح.
على قولتهم. صحيح. فوايد حلو. بالعكس يعني أنا أحس أن أغلب الناس ممكن تعاني من الضغوطات النفسية الموجودة في الدوام، فالواحد يحاول يغير روتين حياته بشكل مستمر.
صحيح.
إنزين دكتورة مريم، عقب ما سمعنا من أختنا الدكتورة ليالي عن الضغط النفسي، نبي نسألك من الواقع اللي تشوفينه في العيادة، هل فعلا يوصلكم ناس تكون عندهم ضغوط نفسية وتطلع عليهم أعراض جسدية أو أمراض؟ وهل فعلا الطب يفسر هذا الشيء كأن ضغط نفسي؟ يعني هل الضغط ممكن يطلع بهذا الشكل على الجسم؟
طبعا دكتورة عاشة، الحين هالفترة اللي نحن نمر فيها أو العالم كله اللي يعيشها، طبعا هذه استرس تعتبر على الجسم كله. وايد ناس يجون العيادة عندهم آلام، وآلام فعلا حقيقية. يعني تقول لك دكتورة أنا عندي صداع، دكتورة أنا عندي آلام حرقان بالمعدة، أو دكتورة أنا عندي آلام بالثدي، أو عندي ضيق نفس، أو دكتورة أنا دايما عندي آلام متكررة بالبطن. طبعا هالشي مو بس حق الكبار، حتى الأطفال لما يقولوا لك أنا عندي آلام إحنا لازم نصدقهم. طبعا وايد مهم أن الألم في البداية لما أنا أشوف أي واحد يعاني من ألم لازم أسوي الأشياء المهمة الضرورية، أسوي الفحص السريري، أسوي الفحوصات اللازمة. أغلب الأحيان يطلع هذا كله طبيعي، نفحصها الحمد لله الفحص السريري ما في أي شيء، نسوي الفحوصات اللازمة، نسوي لها مثلا سونار، نسوي لهم فحص نظر، نسوي لهم فحوصات دم، يطلع كل
شيء طبيعي.
طبيعي وسليم.
يعني نقدر نقول إن الشخص مثلا يتوهم أو
لا،
إن مثلا
فعلا هي آلام حقيقية.
آلام حقيقية.
أنا بقول لك من واقع تجربتي بعيادة الثدي، التينة عندها آلام بالثدي وتقولنا الألم مثلا من أسبوع، الألم يروح ويرجع. إنزين نسوي نسألها طبعا التاريخ المرضي كامل، الفحص السريري، نطلب مثلا على حسب ماموغرام سونار، نشوف أن كله طبيعي الحمد لله. نبدأ نسألها نقولها أنت الفترة اللي طافت كان في عندك استرس ضغوطات أو شيء؟ طبعا هي تقولنا الفترة اللي طافت مثلا كان عندي نوع من أنواع الضغوطات النفسية، مثلا عندها شيء، فنقولها هالفترة بنعطيك خطة بسيطة علاجية تشوفي عمرك وارجعي لنا من الطالع. طبعا نقولها حاولي تلعبين رياضة مثلا كمادات دافية على الثدي، أكل صحي، أرقدي وايد أوكي. فهالأشياء سبحان الله عقب فترة تين تقولنا دكتورة الحمد لله الألم راح
اختفت والأعراض اختفت.
الأعراض اختفت. نتكلم عن الآلام الثانية مثلا ارتفاع ضغط الدم، لأن الاسترس نحن
فعلا
مثل ما نعرف أن تقول أنا من أي المستشفى ضغطي بس مرتفع في جهازكم، نقولها يعني جهازنا عادي. إنزين أنت عندك جهاز في البيت، افحصي الضغط في البيت، أو نعطيها مثلا ريكورد تسجل الضغط مرتين باليوم وهي في البيت، فعلا القرايات تختلف. ونقولها إذا مضغوطة مبراقدة عدل، شاربة منبهات، إذا في ستريس اكتبي لنا على الأقل أن نعرف. وحاولي هالفترة تهدين نفسيتك، تسوين روتين حلو، تغيرين شوية، يعني حتى لو تغيرين البيئة اللي أنت فيها، مثلا لو في ضغوطات دوام إذا تقدرين مثلا تأخذين إجازة أو تسوين روتين حلو أنت شيء تحبينه، فسبحان الله القرايات حتى تختلف.
تختلف وايد حلو.
آلام البطن مثلا تقول أنا سبحان الله طول الأسبوع أنا عندي آلام متكررة بالبطن، في الويكند الألم يروح.
هذا ممكن اعتقاداتهم شيء نحن نقول يعني
لا فعلا هي
نفسية.
أثناء الأسبوع
صح.
هي تقوم من وقت تخلص أمور، يعني إذا عندها أطفال أو إذا تصير تسوي أشياء دوام، طبعا الضغوطات هاي كلها الجسم يترجم هاي الانفعالات كلها عن طريق آلام. طبعا الألم يختلف من شخص لين شخص.
أكيد طبعًا.
في ناس تحس صداع، في ناس ضيق في النفس، في ناس دقات قلبها تزيد، في ناس قولون عصبي ونفخة وغازات، في ناس آلام بالثدي. فهذا التعبير الجسم، يعني الجسم يقولك ستوب، حاولي تخففين، حاولي أن تسوين شيء. فوايد حلو أن الإنسان يفهم هاي المشاعر، يفهم هاي الأشياء، فهي تسوي الفحوصات اللي عليها، تصير تستشير الطبيب، وبالذات الأطباء الأسرة الحين ما شاء الله موجودين في كل المراكز، وموجودين يعني في كل إمارة، في كل منطقة نحن ما شاء الله موجودين. فتصير تسوي الفحص الدوري، فحص اطمئنان، تطمن إذا فعلا تأكدت أن كل شيء طبيعي، كل شيء سليم، نقدر في هالحالة نقول أن الآلام اللي تعاني منها هي الآلام النفس جسدية، اللي هي آلام حقيقية بس نتيجة اللي
ضغطات.
هي التوتر، الاسترس، الضغوطات، التعب.
صحيح، بالعكس يعني شيء جميل. ممكن أغلب الناس يعني مثل ما نتوقع في مجتمعنا يعني يحسون أن هذا الشيء طبيعي أو مرتبط مثلا بمرض مزمن. يعني مثلا إذا مريض السكر، في سكري، يقول أنا لا اليوم أطراف إيدي تعورني، مثلا أعاني دائما من الاسترس وشي، فيروحون يربطون المرض مثلا في هذا، وهو رغم مرضه هو يعاني من ضغوطات نفسية، فيربط المرض بالضغط النفسي. فعقب يومية مثلا العيادة عندكم مثلا كدكاترة يحس أن أنا مريض، أنا تعبان، تحتاج مثلا ممكن حبوب او ممكن علاج. فعقب التقييم تحسون ان المريض فعلا ما يحتاج شيء، وان المريض سليم 100%، مجرد تغيير روتين حياته للافضل. صح،
هي طبعا، لان نحن مثل ما نعرف المرض المزمن هو مرض بروحه يسوي استرس على الجسم.
أكيد، صحيح.
يعني تخيلي واحد يقوم من النوم يعرف ان هاليوم بياخذ هالأدوية، يمكن تكون عنده وايد امراض مزمنه.
أكيد.
فهالشيء بعد متعب للجسم، بس ان في أشياء الواحد يقدر سبحان الله، بالذات الأمراض المزمنة. إحنا نعرف مرات الأمراض المزمنة تكون نتيجة عوامل جسدية. عوامل وراثية، يمكن تكون لايف ستايل، مجرد أنه مثل مريض السكر رقم 2. طبعا إذا انتظم بنظام حياة صحية احتمال كبير أنه الدواء يا يقلله يا أنه يوقفه.
وبعد بعض المرضى يتعبون نفسيا من شنو؟ من الأدوية. يقول أنا مريض سكر ومريض قلب، أخذ كذا دواء، خلاص أنا تعبت نفسيا، أنا ما بي راح أوقف، أنا محتاج يمكن دواء نفسي أني مثلا يغير مثلا من روتين حياتي، أو أنه مثلا يرجعني أخذ الدواء. فعلا هذا شيء واقع تواجهونه بالعيادة دكتورة ليالي؟
صحيح صحيح، لأن الشخص لما يعاني من مرض مزمن هذا يكون معاه مدى يعني زمن، فترة زمنية طويلة، فبالتالي هو يكون خلاص تعب من أنه يأخذ الأدوية يوميا بشكل روتيني متكرر. فهني مهم جدا دور الصحة النفسية والتوعية للمرضى، دائما لازم أخبرهم أن يعني هذه أمراض من الله. إذا أنت التزمت بروتين معين، إذا غيرت من نمط حياتك، إذا التزمت على رياضة، غذاء صحي، ممكن هالشيء يساعد أن يخفف من الأدوية اللي تأخذها، طبعا مع الاستشارات الطبية في هذا الناحية. طبعا
وايد حلو. إذن دكتورة ليالي، شو الأعراض أو الإشارات اللي تشوفينها في العيادة وتخليك تشكين أن الألم اللي يشتكي منه المريض ممكن يكون نفسي جسمي أكثر من كونه عضوي؟
في العيادة نشوف بعض الإشارات تتكرر وتخلينا نفكر أن الألم ممكن يكون نفسي مو بالضرورة عضوي بطريقة مباشرة. شو اللي خلينا نتأكد، شو اللي خلينا نشك أن هذا الأعراض الموجودة مع المريض هي نتيجة اضطرابات نفسية مش عضوية؟ إذا كان المريض يسوي فحوصات كثيرة مثل ما قالت دكتورة، أختنا دكتورة مريم، وكلها تطلع سليمة، بس الألم يظل مستمر. الألم حقيقي موجود، ما قاعد يتحسن، مع أن كل الفحوصات تبين أنه هو
طبيعي
وما في أي مشاكل. الألم ينتقل من مكان لمكان، مرة يحس بصداع في الرأس، مرة يحس بألم في المعدة، مغص، مرة يحس بانتفاخ، مرة يحس بألم في الرقبة، في الظهر، يحس بخفقان مستمر. ونلاحظ أن الأعراض تزيد وقت التوتر والمشاكل، وتظهر في فترات الضغط لما يكون في ضغط في الشغل أو ضغط في البيت، وتخف وقت الإجازة والراحة. هني بعد نشك إن هذا الشيء مرتبط بالنفسية أكثر مما يكون عضوي. أحيانا المريض نفسه هو بروحه يقول دكتورة كل ما أتوتر أحس إن جسمي يتعب زيادة، كل ما يصير عندي ضغط أحس إني أنا أتعب زيادة، بس إذا ارتحت أو إذا خدت إجازة من الدوام أو إذا خلصت المدارس أحس إني أنا مرتاح وجسمي يكون مرتاح. وأيضا نلاحظ إن المريض يكون قلق جدا من إن يكون عنده مرض خطير. أكيد دكتورة مريم تعرف هذا الشيء. أكيد
طبعاً
على طول يروحون العيادات لا عند المرض الفلاني، عند المرض الفلاني لازم أسوي الفحص الفلاني.
طبعاً أنا كوني في وحدة العناية بالثدي، طبعاً هاي المشكلة نحن نواجهها بكل دارجة. يوم من تحس الوحدة بألم بالثدي، سبحان الله حطت في بالها أنه يمكن يكون هذاك الشيء.
صحيح.
فهو طبعاً هذاك الشيء نسبته جداً قليلة، ونحن ما شاء الله الفحوصات المبكرة، فحوصات
التوعية
ما شاء الله كل الحريم عارفون عن أهمية الماموغرام، عن أهمية الفحص الدوري، فحوصات اطمئنان. يعني عندنا وايد أمراض نروم نسوي لها فحوصات مبكرة، مثل سرطان الثدي عندنا فحص الماموغرام، سرطان القولون عندنا اللي هي فحص البراز، عندنا سرطان عنق الرحم اللي هي مسحة عنق الرحم، فهاي موجود لها اطمئنان، فالوحدة تسوي اللي عليها والله الحافظ إن شاء الله. طبعا كنا إحنا نواجه هذه الآلام، يعني إحنا أغلب النساء اللي يجون العيادة يواجهون هاي الآلام، فطبعا يعني نسوي الأشياء كلها سبحان الله تطلع كلها آخر شيء لها جانب نفسي. والدليل أن سبحان الله مثل ما تقول الألم يزيد وقت مثلا استرس، وقت ضغوطات، وقت فترات معينة. وفي عندنا وحدة دائما سبحان الله وقت المدارس ألم مستمر بالثدي ودائما تينا العيادة بشكل متكرر، سبحان الله شهر 12 الألم تحسن 100%.
صح.
ورجع مرة ثانية من داومه اليهال رجع الألم مرة ثانية. فسبحان الله الجسم مثل ما قلنا الآلام هذه كأنها آلام حقيقية بس منبعها نفسي.
هي صحيح. هي آلام حقيقية، عشان شي دايما أنا أشرح للمرضى وأقولهم أن الألم هذا حقيقي اللي تحسون فيه حقيقي، لكن الجسم يتأثر بالحالة النفسية. مثل ما المعدة تأثر بالتوتر أو القلب يخفق أسرع في وقت الخوف، فإن جسمكم يعبر عن وضعكم النفسي بالألم، يعني ألم أو تعب جسدي.
نكمل معاكم دكاترة، نحن الحين عندنا فاصل ونرجع لكم مستمعينا في حوار شيق في برنامج شور الدخاتر.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
هي وهذا حليلي حمس لك هوا.
يلا مسح الهوا.
وين تهبل؟
مسح القهوة. نقلا القهوة حلو.
نقلا ها؟
إيه نعم. حق الفطور.
ولا ما في جنة ولا ما في.
تعال قهوة. تعال قهوة.
يلا
صب لي فيها.
ما قصرت أبو جاسم، جزاك الله خير.
حياكم الله.
ما قصرت.
رمضان في البلاد. 13,000 ساعة دراسة في صف، تناول وايد، شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة ويروح وكسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور؟ شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
رجعنا لكم مستمعينا بعد الفاصل ونكمل لكم عن موضوعنا اللي نتكلم عنه اليوم اللي هو الأمراض نفس جسمية. ونرجع للدكتورة مريم بعنوان أو نكمل الموضوع اللي كنا نتكلم عنه اللي هو أن المرض النفسي مرتبط بالمرض الجسدي وممكن أنه يتحول لمرض عضوي.
صحيح. شكراً دكتور عاشة. طبعاً أنا حابة أفهم الناس أو أوضح أن نحن عندنا بالجسم شيء يسمونه هرمون التوتر اللي هو هرمون الكورتيزول. طبعاً هذا الهرمون الواحد إذا دايماً متوتر، دايماً ضغوطات، دايماً تعب، دايماً إرهاق، نسبة هذا الهرمون ترتفع بالجسم. فلما ترتفع ويكون ارتفاع يعني مزمن مثل ما تقولين، يعني دايماً مرتفع الهرمون هذا، فالجسم هني الأعضاء شو يصير فيها؟ تبدأ تستجيب وتسوي ردات فعل اللي هي تسوي لنا الآلام. فالألم هذا مرتبط ارتباط وثيق بارتفاع هرمون الكورتيزول. طبعا هرمون الكورتيزول أو هرمون التوتر لو الواحد يقرأ عنه هو هرمون سبحان الله يأثر على جهاز المناعة بالجسم، يضعف جهاز المناعة. فلما المناعة تضعف الإنسان يكون معرض أن يستوي له أمراض مثل التهابات اللي موجودة، الواحد يستوي له دائما التهابات متكررة، يستوي له آلام بشكل مزمن. الآلام اللي حتى مع العلاج سبحان الله تخف وترجع. ليش؟ لأن الجسم سبحان الله الهرمون هذا مرتفع، فمناعته ضعيفة، أمراضه تكثر، الجسم مو بقادر يحسن عمره، جهاز المناعي دافع عنه. فسبحان الله هرمون الكورتيزول الشيء الوحيد اللي خفف منه اللي هو طبعا نمط حياة صحي، نوم، إنه يرقد من وقت. وطبعا النوم وايد مهم إن الواحد يرقد من وقت. فسبحان الله الله سوى الليل للراحة، أغلب الناس الحين سبحان الله تسهر بالليل، بالتالي هرمون الميلاتونين اللي هو الهرمون اللي جدا مهم
للنوم
حقنا ينفرز أول الليل. فإذا سهرنا سبحان الله ما انفرز، بالتالي أعضائنا الهرمونية تتأثر. الغدة عضو هرموني، الثدي، الرحم، المبايض، هاي عند الحرمة، البروستات عند الريال، هاي كلها أعضاء هرمونية. طبعا عندنا هرمون يعني أعضاء هرمونية ثانية مركزية ورئيسية مسؤولة. صحيح. عن فرز الهرمونات.
أكيد.
فالنوم جدا مهم. شيء ثاني طبعا نخفف الضغوطات هذه، نلجأ حق الأطباء، نلجأ حق المتخصصين الأخصائيين النفسيين. سبحان الله مرات الإنسان ما يقدر يسوي كنترول، فإذا لجأ لإنسان متخصص سبحان الله يمكن تكنيك معين، يمكن يسمع كلام حلو، يمكن عنده يكون أمراض أو هي اكتئاب أو أشياء، سبحان الله الطبيب النفسي يقدر يميز إذا هو عنده فعلا الآلام نتيجة ضغوطات نفسية، نتيجة التفكير الزايد، يمكن يحتاج تدخل بعد من ناحيتهم، مو بس إن علاج أمراض عضوية. يمكن إذا عالجنا المرض العضوي بطريق يعني بالأدوية النفسية يمكن المريض يستجيب، سبحان الله.
صحيح.
وعقب عندنا الرياضة، طبعا الرياضة شيء مهم، أقل أنواع الرياضة المشي نص ساعة باليوم.
أكيد.
طبعا نحن مثل ما نعرف الحركة بركة، والرياضة الحين أغلب الناس نتيجة الحياة اللي نعيشها، نتيجة الوقت اليوم القصير، احنا دائما نقول نص ساعة باليوم استثمار لصحتك الجسدية.
بعضهم ما يحبون يسوون رياضة،
احنا نقول المشي،
المشي حلو بالعكس،
ابسط انواع الرياضة،
ابسط انواع الرياضة
30 إلى 45 دقيقة. صحيح.
والمشي نص ساعة 5 أيام بالاسبوع، هذه اثبتتها الدراسات انها تفيد الجسم وتخفف
من الكوليسترول
وتخفف من الاسترس والهرمون الكورتيزول، فوائد مهمة. والني حق موضوع الأكل الصحي، طبعا الحين أغلب أكلنا سبحان الله يمكن يكون فيه نسبة هرمونات طريقة غير مباشرة. إذا أكلنا أكل أهلنا الأوليين، يعني شو اللي كانوا يأكلونه قبل؟ يأكلون السمك، السمك طبعا البحري، يأكلون الأشياء اللي تطلعها الأرض. طبعا إحنا لو يعني نخفف من الأشياء الفاست فود، الأشياء اللي موجودة الحين، نأكل أكل أهلنا القبليين، سبحان الله هذا كله يفيد الجسم. فإذا سوينا نوم، نمنا من وقت، نمنا ساعات كافية، خففنا التوتر، خففنا الأشياء هاي ما قدرنا طبيعي عن طريق الأطباء الموجودين النفسي والدكتور النفسي والأخصائي النفسي، أكل صحي ورياضة.
جميل
طبعا
جميل.
هذا اللي حبيت أقوله لأنه هو هذا الشيء اللي
من واقع الحياة وتجارب المرضى الموجودين. نرجع لك دكتورة ليالي، نشوف الناس تعاني من ضغط نفسي طويل ومع الوقت تتحول النتيجة إلى أمراض عضوية حقيقية، كيف تشرحين للمريض إن سبب المرض ممكن يكون نفسي، وشو اللي يصير للجسم لما يستمر الإجهاد لفترة طويلة من غير إدارة صحية؟
نفس الكلام اللي قالت أختي دكتورة مريم، لما الإنسان يعيش فترة طويلة تحت الضغط أو القلق المستمر، الجسم يتعامل كأنه في حالة خطر طول الوقت، كأن الشخص يركض بدون ما يوقف أو يرتاح. في هالحالة مثل ما قالت أختنا الدكتورة مريم، الجسم يفرز هرمونات التوتر، هرمون الكورتيزول، بشكل مستمر، وهذا الهرمون مفيد لفترات قصيرة لأنه يساعدنا نواجه المواقف الصعبة. لكن إذا استمرت الهرمونات تنفرز لشهور أو سنوات طويلة، يبدأ الجسم يتعب وأبدا ما يساعدنا، فتبدأ تصير ضربات القلب عندنا أسرع أغلب الوقت، العضلات على طول مشدودة، وهالشيء يسبب آلام في الرقبة، في الظهر، وصداع مزمن، المعدة والقولون يتأثرون فيصير مغص وانتفاخ، النوم يضطرب والمناعة تضعف، فيصير الشخص يتعب بسرعة. ومع الوقت إذا ما انحل الضغط ممكن تبدأ تظهر أمراض فعلية مثل ارتفاع ضغط الدم، مشاكل مزمنة في القولون، آلام جسدية مستمرة، أو تزداد حدة أمراض موجودة أساساً. وأنا عادة أشرح للمرضى وأقولهم بطريقة مبسطة، تخيل لو شغلنا السيارة طول اليوم بدون ما نطفيها، طبيعي مع الوقت راح تتأثر، وجسمنا نفس الشيء يحتاج فترات راحة مثل السيارة. عشان شيء علاج الضغط النفسي مو رفاهية، هو حماية لصحة الجسم على المدى الطويل.
وايد حلو دكتورة. دكتورة، أغلب الناس يوم يحسون إن مثلا إن يمرون بضغط نفسي أو يحسون بآلام يروحون دايركت يأخذون مسكن، شو رأيك بهذه الفئة؟ هل المسكن ممكن يخفف من هذه الأعراض؟
شوفي، وايد ناس أول ما يحسون بصداع أو ألم في الرقبة أو ألم في المعدة أو خفقان في القلب على طول يأخذون مسكنات ويرتاحون مبدئيا يعني، وهالشيء طبيعي.
بس إذا تفاقم الشيء أو زاد،
لكن المشكلة طبعا المشكلة لما نبدأ نعالج الموضوع بطريقة، يعني لما يطول الموضوع والأعراض تكون موجودة كل مرة وإحنا بس قاعدين نسكن الألم ونترك السبب الرئيسي.
زي دكتورة، أنا عندي سؤال، مثلا أنا مثلا بحس أن مثلا معدتي تعورني أو راسي يعورني، باخذ مسكن، لكن كيف أميز أن هذا المشكلة اللي عندي هي أصلا مشكلة نفسية مش مشكلة جسدية؟ يعني متى يلجأ المريض للدكتور النفسي؟ كيف يعرف أن أنا أساسا عنده مشكلة نفسية؟
سؤال حلو. إذا الألم استمر وتكرر لفترات زمنية طويلة، يعني أنا قاعد يجيني الألم وأخذ مسكن ويرجع الألم مرة ثانية، ما يستجيب للمسكن اللي قاعد أخذه. لما يكون عندي ألم في المعدة وأخذ الدواء ويرجع الألم، يرجع مرة ثانية.
أو إذا عنده مرض مزمن بعد ساعات العيادة ممكن تحول لكم مرضى؟
ممكن، إذا كان عنده مرض مزمن وجسمه ما قاعد يستجيب حق الأدوية، يعني عنده مرض سكري أو مرض ضغط في الدم، ولكن الضغط دائما مرتفع، السكري دائما مرتفع، مش قاعد يستجيب للأدوية حتى لو زادوها، وتظل معاه لفترات زمنية طويلة، هني نقول ممكن يكون في مشكلة نفسية.
متى الإهمال أو التأجيل ممكن يخلي الحالة النفسية جسمية وممكن تتفاقم؟
طبعا إذا استمر الضغط النفسي لفترات طويلة بدون علاج، الجسم يظل في حالة توتر، ومع الوقت طبعا يصير أقوى وأقوى وأقوى، يكون التعب المؤقت إلى مشكلة مزمنة يصعب علاجها بسرعة. عشان شي دايما نقول المرضى كل ما تعالجنا من وقت نختصر على أنفسنا شهور أو سنوات من المعاناة.
طبعا نبغي نأكد أن الدواء في حالات كثيرة يمكن يكون جزء بسيط من الحل. طبعا المريض لما يحس بآلام يلجأ حق الطبيب، يعني يفحصه يشوف إذا عنده أي أمراض أي شيء عضوي يقدر يعالجه. طبعا إذا حس أنه خلاص ما في أي يعني دواء يقدر يعالجه، طبعا إحنا مثل ما نعرف في ناس تستخدم المسكنات بشكل متكرر عشان مثل ما قلتي دكتورة عاشة، صداع، آلام معدة، شد عضلي، طبعا ما ينتبهون السبب يمكن يكون توتر مستمر، قلق أو ضغط نفسي. دكتورة عايشة، أنا حابة بس بما أنت صيدلانية، طبعا إذا تبغين تخبرينا عن الآثار الجانبية إذا الواحد يستخدم الأدوية أو المسكنات بشكل مزمن أو طويل، شو يمكن تسبب له؟
طبعا أكيد، طبعا كل جسم يختلف عن الثاني من ناحية استخدام الأدوية والمسكنات. ممكن الشخص مثلا يشوف مثلا حد من أهله استخدم هذا الدواء وتحسن، فيقول لا أنا بستخدمه، أنا أعاني مثلا من حالة اكتئاب أو مثلا أعاني مثلا من آلام، فيستخدم الدواء عقب آثار جانبية تطلع له مثل حساسية، مثل ممكن أن هذا الشخص عنده ربو يستخدم مسكن مثلا ما يناسب حالته. فهني أنا دوري كصيدلانية إذا المريض راجعني في هذه الحالة أنا أقول له شو، بالعكس أنت لازم تختار المسكن المناسب. أول شيء أنت من شو تشتكي بالضبط، أعرف نوع مثلا المرض اللي مثلا الشخص يعاني منه. فهني في هالحالة أنا أقول له أنت لازم تراجع الدكتور، لازم تسوي فحوصات عسب نتأكد من الحالة المرضية مثلا اللي أنت مثلا تعاني منها. ممكن أحيانا نوجه لعيادة مثلا الباطنية إذا كان المريض عنده أمراض مزمنة، عسب مثلا ممكن المرض مرتبط مثلا مرض سكري، مثل ما نعرف الشيء المتداول أن أغلب مرضى السكري عندهم ممكن يعانون من الاسترس فيحتاجون طبيب نفسي، أو مثلا بعض الناس عندهم أمراض مزمنة كبيرة فيحتاجون أكيد 100% لطبيب نفسي. فأنا هني دوري أوجه المريض للطبيب المختص، وبنفس الوقت الطبيب المختص عقب يشيك الحالة يشوفه يختار للمسكن المناسب. أنا دائما ما أنصح أي شخص يأخذ مسكن على كيفه، دائما ضروري جدا أن المريض يسوي فحوصات يشوف شو المسكن المناسب. في حال مثلا استخدم المسكن لفترة بسيطة وحس بعدم التحسن، ضروري جدا يراجع المستشفى يسوي تحاليل عقب يلجأ للطبيب المختص، هذا ضروري. إنزين دكتورة، عشان شي احنا دورنا كفريق طبي متكامل ينبه المريض ان الدواء يخفف العرض، لكن العلاج السبب يحتاج احيانا توازن بين العلاج النفسي، تعديل نمط الحياة. ما يعني العلاج الدوائي دائما ممكن ما يكون يعني علاج للمريض، ممكن ساعات المريض فعلا محتاج يغير روتين حياته. مثل ما ذكرتوا دكاترة أن الروتين الحياة دائما يساعد على تحسن نسبة المريض، يمكن بنسبة 90%. فهل تواجهون في العيادة ناس ممكن نسميها من الناس العنيدة اللي أبدا ما تلتزم مثلا بنصايح الدكتور وتفاقمت الحالة فصارت الحالة من حالة بسيطة لحالة أسوأ؟ عندكم تجارب؟
صحيح دكتورة، دائما يجون مرضى ما يلتزمون بالخطة العلاجية اللي يحطها الطبيب، اوكي ما يلتزمون وما يبون يبذلون يعني اي مجهود ان يسوون شيء او يغيرون من حياتهم. خلاص مسلمات ان انا عندي ضغط في الشغل هذا، ضغط في البيت بهاي الطريقه، ما عندي وقت اسوي شيء. نعطيهم خطه علاجيه متكامله، نقول لهم مثلا لازم تدخلون لو جزء بسيط من الرياضه في يومكم لمده 30 الى 45 دقيقه، التزموا بغذاء صحي، حاولوا تضبطون نومكم. ولكن يجي المريض في الزياره اللي بعدها وهو ما مطبق ولا شيء من الكلام او من النصايح اللي اعطيناها اياها قبل، هالشيء يخلي العلاج اصعب طبعا، صحيح. ويأخر نسبه الاستجابه. ايوه صحيح،
حلو وايد جدا. دكتور بنرجع ان شاء الله مع المريض العنيد، بس بناخذ فاصل ونرجع لكم مستمعينا في حوار شيق مع شور الدخاتر.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسه الامارات للخدمات الصحيه. 13,000 ساعة دراسة في صف، تناول وايد، شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها.
عمليات وحالات غريبة ويروح كسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور. شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
رجعنا لكم مستمعينا بعد الفاصل ونكمل لكم دور الدكاترة النفسيين مع المريض العنيد. دكتورة، ممكن أغلب المرضى أنا اللي أشوفها من واقع الحياة يحتاجون ميلاتونين اللي هو دواء النوم، وممكن إذا حس إن أنه ما يقدر ينام بالليل دايركت يروح الصيدلية، بما أنه أي شخص يقدر يأخذه من الصيدليات الخاصة. فشو رأيك في هذا الموضوع؟ هل تنصحين معه ولا ضد؟
شوفي، أنا دائما أقول، يعني دائما أنصح أن المريض يروح ويسوي كل الفحوصات اللازمة في البداية قبل ما يشخص نفسه بنفسه، ويروح يأخذ أدوية بدون استشارة طبية. الميلاتونين هو دواء، يعني هو الهرمون اللي إحنا نحتاجه حق النوم، هو هرمون الميلاتونين. أوكي، بس المريض قبل ما يأخذ أدوية حق النوم المفروض يعني يروح مع طبيب يشوف شو الأعراض الثانية المصاحبة حق اضطراب النوم.
أكيد.
إذا عالجنا الجذر الأساسي وإذا عالجنا المشكلة الأساسية بنعالج وبنحسن من النوم، من جودة النوم أو من الأعراض الأخرى اللي ممكن يعانيها المريض.
دكتورة، أنا صراحة يعني من واقع الحياة اللي أشوفها حاليا، ممكن بعض الناس يسافرون برا الدولة فيبون لك منتجات تساعد على النوم. صراحة هذا شيء أنا وايد أشوفه، والناس مثل ما نقول ترند، هذا الدواء والله فنان راح يخليكم تنامون اليوم انزين، وهو اخر شيء ميلاتونين ترى هو نفسه ممكن يكون على شكل قمي او مثلا يكون على شكل
سبراي
يستخدمونه حق الاطفال بعد بالليل. فانا ما ادري صراحه الترندات يعني تلعب صحيح. دور كبير صراحه هالايام.
انا احب انوه واحذر من هاي الـ الاشياء اللي يسووها الاشخاص بهالطريقه، لان ممكن في ادويه تنباع برا يكون فيها نسبه مهدئات.
أكيد.
ادويه مهدئه يعتمد عليها الجسم، وفي المستقبل ممكن تدخله في دائره الادمان. فعشان شيء المريض لازم يعرف شو المكونات الموجوده في هذه الادويه. مش الجميع عنده اطلاع ومش الجميع عارفين شو المكونات اللي أكيد. موجودة. فعشان شي دايما احنا ننوه ونقول لا تاخذون اي شيء بدون استشارة طبية.
طبعا اذا بياخذ المريض هاي الاشياء، مثلا اذا مسافر يومين ثلاث ايام يخاف من موضوع ان اضطرابات السفر او الطيارة، يقدر ياخذه فترة جدا قصيرة
بس بعد باستشارة طبية.
اكيد باستشارة طبية، بس بعد المدة ما تزيد عن ايام، يعني مو بان الدكتور قال لا اخذ، اوكي انت مسافر اخذ، لا ياخذه مثلا مال يومين ثلاثة، ما يزيد عن خمس ايام. عرفتي؟ حتى موضوع حين وايد منتشر طبعا، تشوفينهم ليلة المدارس يعطون عيالهم، ليلة العيد يعطون عيالهم،
الولد ما ينام بالليل يروحون يرشون السبراي عصبية النينام.
يعني هالشيء وايد خطير.
شو الشيء اللي خلاه ما ينام؟ هل انتي مثلا تطلع الأسباب الثانية؟ طبعا نحن وايد مهم يعني نحب نوصل حق كل فئات المجتمع، لا تاخذون أي دواء تشوفونه ترند. طبعا أغلب الأدوية هاي ترند تطلع لكم في كل مكان ويقولكم عادي، اللي هي حبة قمي ميلاتونين شو بتسوي؟
أكيد
طبعاً.
وأنتوا ما تعرفين شو فيها صحيح؟
يعني لها سايد إفكت.
أنا فعلاً من واقع الحياة شفت ناس خذت الميلاتونين أو دواء ثاني، يعني على الأغلب ممكن مو موجود أو مو معتمد عندنا بالدولة، بس لكن بعد فترة طلعت للشخص آثار جانبية، حساسية بالجسم وشي، فما كان يعرف يعني شو السبب. بعد الدراسات والفحوصات وشي تبين إن الدواء اللي خذاه المريض ما يناسب أساساً.
صحيح.
إحنا دائماً ننوه إن أي علاج بياخذونه الأفضل ياخذونه من مكان معتمد وما يمشون وراء الترندات.
دكتورة مريم، أنا عندي لك سؤال. بعض الدراسات الطبية ينذكر أن الإجهاد المزمن ممكن يضعف المناعة ويأثر على قدرة الجسم في مقاومة الأمراض. من واقع خبرتك الطبية، كيف تشرحين هالعلاقة بشكل مبسط؟
طبعا إحنا مثل ما نعرف، مثل ما تكلمت قبل، أن الهرمون الكورتيزول هو الهرمون الرئيسي اللي تعتمد عليه المناعة بالجسم. طبعا في ناس رابطة بين موضوع الكورتيزول أو موضوع المناعة موضوع السرطانات. طبعا هذا كله احنا مثل ما نعرف ان السرطان هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، الله اذا حب عبد ابتلاه.
صحيح.
بس في عوامل خطورة، عوامل تساعد ان لا سمح الله يستوي هالشيء، او ان الجسم ما يقدر يعرف الخلايا، او ان الخلايا تتضرر وتتحول لا سمح الله سرطان. طبعا موضوع المناعة جدا مهم. إذا مناعة الإنسان قوية طبعا يقدر ينتبه إذا في خلل بجسمه قبل ما يتحول شيء. يعني السرطان هو عبارة عن ورم أو عبارة عن كتلة شاذة تظهر في نسيج معين بالجسم. إذا مناعة الإنسان قوية أو يقدر مثلا مرات تكون في أعراض مصاحبة. طبعا إذا الألم الجسم مرتفع عنده هرمون الكورتيزول يكون أكثر خطورة أن لا سمح الله تستوي له بالمستقبل أمراض مثل أمراض السرطان والله يحفظ الكل. فنحن ما نقول أن التوتر والسترس تسبب سرطان، هو بالنهاية ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، بس هاي عوامل خطورة إذا موجودة بالجسم سبحان الله تضعف مناعة الجسم وتخليه عرضة أن لا سمح الله يصير هالشيء.
عشان شيء نحن الدولة الحمد لله مش مقصرة، في عندنا أشهر توعية حق سرطان الثدي وشهر أكتوبر، وعندنا مثلا أي شخص مثلا حس بآثار أو أعراض جانبية مثلا من أدوية أو مثلا أعراض مثلا بسبب التوتر وشي دائما يلجأ للدكتور المختص بحيث أنه يقيم حالته. دكتورة ليالي، كيف نربط الأعراض النفسية دائما بأسباب نفسية؟ لكن هل يستوي أن في أعراض أو أمراض نفسية يكون لها أصلها عضوي؟ وإذا في ممكن تعطينا مثال عليها أو قصص؟
نعم أكيد طبعا، وهالشيء مهم أن الناس يعرفونه، مو بكل عرض نفسي معناته أن هذا نتيجة مرض نفسي. أحيانا يكون السبب عضوي في الأساس لكن تظهر الأعراض على شكل أعراض نفسية. فمثلا اضطراب الغدة الدرقية ممكن يسبب قلق، اكتئاب، توتر مزمن صحيح. أو عصبية حتى. نقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين B12، فيتامين دال، يسبب خمول في الجسم ويسبب بعد مزاج منخفض. بعض الاضطرابات الهرمونية أو الاضطرابات العصبية تبدأ بتغير في المزاج أو في النوم قبل ما تظهر الأعراض الجسدية الثانية. عشان شي الطبيب النفسي عادة يطلب تحاليل ويتأكد من الجانب العضوي قبل ما يعطي تشخيص للمرض. أذكر مثالي هنا بسيط في العيادة، جتنا مرة مريضة العيادة تعاني من توتر مزمن، قلق، تفكير زايد، خوف، فقدان الرغبة في، يعني فقدان الاستمتاع بالأشياء الخارجية اللي كانت تستمتع فيها قبل، اضطراب في النوم، عصبية زايدة، نرفزة زايدة، فقدان شهية للأكل. بعد ما سوينا لها كل الفحوصات اللازمة تبين أن عندها اضطراب في الغدة الدرقية، فعالجنا السبب، عالجنا اضطراب الغدة الدرقية، بدأت تتحسن بصورة كبيرة وبدأت الأعراض النفسية اللي كانت تعاني منها تروح.
شيء جميل صراحة.
دكتورة ليالي، عندي سؤال إلك. طبعا في فئة كبيرة من الناس في المجتمع يكبتون مشاعرهم، في ناس تعبر عن مشاعرها، في ناس تكبت المشاعر هاي سواء كان ريال، كانت حرمة، كبير بالسن أو صغير. فهل دكتورة تشوفين أن كبت المشاعر مع الوقت يتفاقم ويسوي أعراض نفسية أو جسدية؟ وشو نصيحتك للناس عشان يفرقون مشاعرهم بطريقة صحية؟
صحيح دكتورة مريم، كبت المشاعر لفترة زمنية طويلة ممكن فعلا تظهر على شكل أعراض واضطرابات نفسية أو جسدية. الإنسان لما يمر بمرحلة حزن أو ضغط أو غضب وما يعبر عنها بطريقة صحية، المشاعر ما تختفي، تظل موجودة لكنها تبقى داخل وتتراكم تتراكم وبعدين تظهر على أعراض نفسية جسدية. فيبدأ الجسم يعبر عن هذه المشاعر بطريقة ثانية، الإنسان ما تكلم ما عبر صحيح. عن مشاعره، فيبدأ الجسم يتكلم عن طريق آلام يعني. أي صداع مزمن، آلام في الرقبة مثل ما قلنا قبل، آلام في الظهر، مشاكل في المعدة والقولون، تعب بدون سبب واضح، عصبية وانفعال زايد. فالنصيحة اللي دايما نقولها للناس، مو بلازم إذا كنا مضغوطين أو نمر بمشكلة أن نكلم كل الناس وناخذ النصائح من كل حد، لا، في لازم نفرغ مشاعرنا بطريقة صحية صحيح. عن طريق أن نلجأ إلى مختص صحيح. أو إلى شخص قريب منا نثق فيه نقدر نتكلم معه. جزء من المشكلة رح يعني إحنا دائما نقول جزء من العلاج النفسي الكلام وتفريغ صحيح. المشاعر وتفريغ الطاقة طبعا. السلبية ما تقدر تتكلم، ممكن تكتب مشاعرك أكيد. السلبية تكتب مشاعر الأشياء اللي تحس فيها، بعدين تقطع الورقة، تحرقها، تفرها في البحر
صحيح.
تمارس الرياضة. الرياضة مثل ما قلنا سابقا هي دراسات تثبت أنها تقلل من التوتر والقلق وتحسن من الحالة المزاجية بصورة كبيرة. وإذا حسينا أن الحمل صار ثقيل علينا، مو بعيب أن نطلب المساعدة من مختص.
أكيد. زي دكتورة، أنا في بالي سؤال، شو رأيك في الناس اللي تستخدم التكنولوجيا يوم تفرغ إذا حبت تفرغ طاقتها مثل الشات جي بي تي وغيره، المصادر الـ AI مثلا؟ أنا ما بأقول لحد، ما بأروح لدكتور نفسي عسبت أنه ما يقولون أنت والله مريض نفسي أو مثلا أو حد يشوفني مثلا في العيادة، ألجأ دائما للتليفون. إنزين
تلجئين حق يعني إذا الشخص يجي للتليفون فقط أيوه. للتفريغ عن المشاعر أيوه. أوكي مو مشكلة
ممكن يحصل نصيحة
ممكن يكتبها في يكتبها في النوت أكيد. ممكن يكتبها في شات جي بي تي إذا كان فقط بيفرغ ولكن يفرغ. ما يسمع
ما يسمع نصائح. أنا هذا اللي أقوله اللي بيوصل النصيحة
في النهاية مش طبيب
شات جي بي تي
عادي يعطي نصيحة توديه
دمرة ودمر النفسية بشكل كبير فنحن أنا لاحظت صراحة من واقع حياتنا أغلب ممكن الأطفال يستخدمونه
سلاح ذو حدين إذا استخدمناه بطريقة صحيحة بفيدنا إذا استخدمناه بطريقة ثانية بطريقة ما تفيد راح تسوي لنا مشاكل
فإحنا
إحنا بنفرغ فيه بس يعني بنستخدمه لتفريغ عن مشاعرنا بدون ما نسمع نصايح
أكيد طبعا
هني هذه بالعكس بتكون ممكن تكون حل
أي. ممكن تكون حل
لأن
تشات
جي بي تي يعرف الشخص ويعرف شو يفكر ويعطي أشياء ما تناسب أصلا
صحيح شي بعد ساعات إن تشات جي بي تي يعرف معلومات الشخص كامل صح. فيقول له أنا راح أنصحك تسوي شي وشي 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 فآخر شيء الشخص يستجيب لهذه النصايح
صحيح وتكون النصيحة توديه
ممكن الإنسان يكون ضعيف ذيك الساعة وخلاص أنا بأسمع النصيحة ويستجيب فهني دائما نحن نوعي الناس إن ما يسمحون للنصائح النصائح الإلكترونية يلجؤون للدكتور النفسي لأن الحين
أو
ما شاء الله
مختص
الشخص مختص أي. حتى ومثلا لو ما حب مثلا إن أي المستشفى نحن الحين ما شاء الله مؤسستنا موفرة تطبب عن بعد صحيح. يقدر الشخص مثلا يكلم الدكتور عن بعد يشوف شو حالته عقب مثلا الدكتور إذا احتاج المريض في زيارة
وفي مبادرات كثيرة مثل تحدث نسمعك هوت لاين 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع أي واحد يشيل التليفون يكلم بيرد عليه معالج نفسي أو طبيب نفسي ممكن يقدمون حقه نصيحة
طبعا في شيء أنا حابة أزيد عليه الحين أغلب الناس أي مشكلة عنده أي مرض يكتب الأعراض في تشات جي بي تي أو في جوجل طبعا نحن أبدا أبدا ما نبغيكم تلجؤون لهالشيء نحن كأطباء نعرف أن نحن عندنا لكل مرض أعراض مختلفة
صحيح.
مرات صداع بسيط
قد تتشابه الأعراض ولكن إحنا نمشي بطريقة معينة
فمرات يجونا الناس كاتبيننا الخطة العلاجية لهالدرجة يقولك دكتورة أنا جاي أسوي خزعة حق الكتلة اللي أحس فيها شو هي الكتلة بالذات
هذه
عقب تطلع نسيج طبيعي من أنسجة الثدي يعني هي مو بكتلة يعني هي محطيه في بالها
بس لأن شات جي بي تي قالها روحي
شات جي بي تي قالها سيري سوي خزعة أو شات جي بي تي قالها سيري صحيح. سوي هالفحص الفلاني فحص يعني ما يتسوى إلا حق حالات معينة
معينة ومتقدمة
دائما نقول الجؤوا للأطباء المختصين طبعا شات جي بي تي إذا بتفرقون يعني
مشاعركم أو تبون يعني حد تبون تتكلمون بسرية يعني وأنا ما أعرف إذا هو بسرية ولا لا ما أدري يستخدمون الداتا
أنا سمعت أتوقع أن المعلومات تكون موجودة فممكن
أصلاً إذا حتى سألوا تشات جي بي تي شو أول سؤال سألتك يا من فتح البرنامج بيعطيك
ففي المعلومات تدخل
فالأفضل يعني نحن ما نلجأ للتشات جي بي تي ولا أي مصدر AI الأفضل أن نحن نحاول نفرغ طاقتنا مثل ما نصحتنا دكتورة ليالي ودكتورة مريم الرياضة وايد مهمة أبسط شيء الرياضة حسيت نفسك أنك محتاج طبيب على طول لازم تلجأ لزيارة المستشفى أو العيادة لأخذ العلاج المناسب أشكرك دكتورة ليالي ودكتورة مريم على هذا الطرح الجميل صراحة تونسنا اليوم وياكم وايد وأتمنى المستمعين يستفيدون من المعلومات اللي قدمتوها في ختام حلقتنا اليوم حابين نطمنكم مستمعينا أن الكلام عن النفس والجسد ما هو للتخويف ولا للقلق وايد من الأوجاع اللي نحس فيها تكون حقيقية لكن أحيانا الجسم يرمز لنا بطريقته لما نكون مضغوطين أو كاتمين مشاعرنا فترة طويلة المهم أننا نسمع حق نفسنا وننتبه لل الإشارات اللي يرسلها الجسم صحتنا النفسية مثل صحتنا الجسدية كل ما انتبهنا لها من وقت كل ما كان التوازن أحسن والحياة أهدى أشكركم خواتي الدكتورة مريم الشمري والدكتورة ليالي الزحمي وشكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة نلتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة من شور الدخاتر وتصومون وتفطرون على خير
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية